أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة وضعت مني يؤذيني ما يؤذيها. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام في المسألة السابقة وانعطفنا إلى هذه المسألة. قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. أقول الألم واللذة أمران وجدانية. هنا المصنف يشير إلى مسألة مهمة، يبتدأ أولا بالمبادئ التصورية للمسألة، ثم بعد ذلك ينعطف إلى البحث التصديقي إن صح التعبير، ويذكر الآراء في المقام. البحث لطيف هنا، ومن ثم بعد ينعطف إلى المسألة الأخرى: ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد. يذهب إلى بحث الاتحاد فيها، إلى أن هذا كله تابع المسألة. ماذا؟ المسألة الثانية، أنه ليس بجسم من العرض. ذكر متفرعات ثلاثة: المسألة الأولى ولا يجوز أن يكون في محل تفرع على تلك المسألة، ولا يصع عليه اللذة لأن كل نفي الجسمية فهذا المتفرع عليه، ولا يتحد بغيره لنت كذا. فهذه المسائل الثلاث مرتبطة بمن؟ بالمسألة أو بالبحث الثاني أو بالصورة الثانية. ثبتوا أخوان، اللذة والألم بلا إشكال يقول لو جئنا تصورهم، اللذة والألم أمران وجدانيان يعني واضحان، بعد لا يحتاج إلى توضيح. فمن هنا الأمور الواضحة والبديهية التصور إن صح التعبير لا تحتاج إلى توسط مفاهيم أخرى في فهمها، لأن توسط مفاهيم أخرى إنما تحتاجه التصورات النظرية وليست التصورات ماذا؟ البديهية. تقدم عندكم في علم المنطق أن تصور منه ما هو بديهي ومنه ما هو نظري، والبديهي الذي لا يحتاج في فهم إلى توسط مفهوم آخر كمفهوم العلم كمفهوم الوجود أو شيء من هذا القبيل، واضح بذاته. والمفهوم والتصور النظري لا، الذي
تصور حقيقة الكهرباء
أحسنتم، الذي أحسنتم يحتاج إلى توسط شيء آخر أو مفهوم آخر. على هذا يقول، على هذه القاعدة نقول إخواني بأن مسألة اللذة والألم من الأمور الوجدانية، وتصورها ماذا؟ تصور بديهي. الأمور الوجدانيات من البديهيات ومن صح التعبير واضحات كذا، لا تحتاج. على كل حال، ولكن مع ذلك قد يذكر لهم ألفاظ، لكن ألفاظ من باب شرح الاسم لا أنه من باب التعاريف. من هنا قالوا بأن اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني ما يلائم النفس يكون يلذ بالنفس إن صح التعبير. صرف الأمور الحسية مثلا، المنظر الجميل مثلا، منظر أخضر شلالات جميلة تلذ النفس، يعني تلائم طبع الإنسان فيحس بنوع من الالتذاذ، هذا لذة. وتارة لا، يدرك صورة حسية لكن منفرة، منظر قبيح أو مزعج فيتنفر منه، إذن ذاك ألم وذا هذا ذاك لذة وهذا ألم. هذا على مستوى الأمور الحسية. نفس الكلام على مستوى الأمور ماذا؟ هم عندنا لذة عقلية وألم عقلي. اللذة العقلية ترى مثلا تصور مطلب علمي دقيق أو حل معضلة علمية، يحس الإنسان بلذة وسعادة، ثم هذه اللذائذ العقلية. مثلا لما تبحث في الأمور العقائدية في الأمور العقلية تحس بلذة ماذا؟ عقلية. أو عندما في علم الرياضيات تحل معادلة معقدة ماذا؟ تشعر بنشوة بلذة عجيبة. أو تؤلف كتاب ويكون له أثر، تحس بلذة علمية لذة عقلية. كما يقال عن بعض الأعلام أنه كان بات ليلة طويلة في علاج مسألة علمية وانتهى منها بتعب شديد، يعني ما حلها إلا بعد ليال طويلة، فمن شدة لذته وفرحته صعد على سطح داره في منتصف الليل وبصوت مرتفع يقول: أين الملوك من هذه اللذة؟ وقال صحيح. أين الملوك من هذه اللذة؟ الملوك في النتيجة لذات من لذائذ ماذا؟ حسية، يبحث عن لذائذ حسية آنية، بينما العلماء يبحثون عن اللذائذ العقلية، اللذائذ المعنوية غير المادية. واضح؟ ومن هنا واقع عن اللذة العقلية أقوى من اللذة الحسية، والألم العقلي أقوى من الألم الحسي. في الألم الحسي مثلا كلمات الجارحة، مثل يقولون في هذا البيت المعروف، أي هذا من جهة من مورد أي أحسنت، فأنه بعض الكلمات الجارحة أشد من السيف. تقول هذا لو قاطع راسي بسيف أهون لي من ما نقول هكذا، أهون يجرحني بكلمة، فتحس هذا ألم، ألم لكن ألم ماذا؟ معنوي، ألم عقلي. على كل حال، إذن واضح لهنا، إذن اتضح عندنا معنى اللذة العقلية واللذة الحسية، الألم العقلي والألم الحسي، هذا إذا اتضح. إذا تقرر هذا المطلب إخواني، يقول بلا إشكال الألم سواء كان عقلي سواء كان حسي أم عقلي فهو منفي عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. يستحيل، الله ليس بجسم لكي يتألم حسيا، وليس ولا يوجد شيء أصلا يستطيع أن يؤلم الله سبحانه وتعالى، الكل بيد الله، فكيف يوجد شيء يؤلمه سبحانه وتعالى؟ إذن لا الألم العقلي ولا الألم الحسي، هذا بالاتفاق. يبقى الكلام وين؟ في اللذة. اللذة الحسية بلا إشكال هل منفية عن من؟ عن الله، لأن اللذة الحسية مرتبطة بالمزاج، مرتبطة بالجسم، بالحواس، لا بالعيون تشوف الممر المادي وكذا وكذا وتتأذى ولا تتألم أو تلتذ. والحق سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا فلا مزاج له، فلا معنى للذة الحسية بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. يبقى الكلام في اللذة العقلية، هل أن الله سبحانه وتعالى له لذة عقلية أو ليس له لذة عقلية؟ المتكلمين تقريبا بأكثرهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون له لذة عقلية، منفية أصلا، لا تصورون لذة
عقلية
سواء حسية أو عقلية، كلامنا الآن في اللذة العقلية. إذن الجملة من أو كثير أو أكثر المتكلمين على هذا الرأي، بأنهم يقولون ماذا؟ لا توجد لله لذة فضلا عن حسية حتى اللذة العقلية. واضح؟ لكن الحكماء عندهم رأي آخر، الفلاسفة يقولون لا، الله له لذة عقلية. وأكثر من ذلك بعض المتكلمين من علمائنا، وهو من؟ صاحب الياقوت اللي هو النبختي، صاحب الياقوت النبختي ظاهرا، مو صحيح؟ نعم، صاحب الياقوت عليه الرحمة من المتكلمين وليس من الحكماء، أثبت اللذة العقلية لله. إذن الحكماء على أن الله له لذة عقلية، وبعض المتكلمين كصاحب الياقوت يعتقد أن لله لذتان ماذا؟ عقلية. ماذا تعني اللذة العقلية لله؟ يقولون اللذة العقلية ماذا تعني أساسا؟ أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال ومحض الجمال، الله كله الكمال وكله الجمال. لاحظ هذه المقدمة. المقدمة الثانية، الله يعلم بذاته وبكمالاته أو لا يعلم؟
يعلم.
الله يعلم بلا أشكال، ذكر كما قلنا في رد على من قال بأن الله لا يعلم بذاته، مسألة الفخر الرازي في الأبحاث السابقة. الله للمقدمة الثانية، الله يعلم بذاته أو لا يعلم؟ يعلم بذاته، ويعلم ماذا؟ بكمالات ذاته، ويعلم بأنه الجمال المطلق والكمال المطلق. فالنتيجة بأن الله يلتذ بذاته، لاحظ الله سبحانه وتعالى يلتذ لذة عقلية بذاته، بل نقول أكثر من ذلك، أشد ملتذ بأكثر أشد ملتذ بأكبر العبارة هكذا نقولهم نقلقونها بهذا المعذرة أجل مدرك، معذرة، أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك. ماذا تعني اللذة؟ اللذة العقلية تعني الإدراك، ف فالله أشد مدرك. إذا إحنا مدركين الله ماذا؟ أشد إدراكا. وهو ماذا؟ المدرك، يعني وقع الإدراك على ذاته، فهو أجل مدرك بأتم ماذا؟
إدراك.
بأتم إدراك. وهذا الذي نعنيه من اللذة العقلية. إذا لا نعني من اللذة العقلية إلا الوقوف على كمالاته سبحانه وتعالى. هذا مثل الآن إنسان بالتقريب لله المثل الأعلى، إنسان امتلأ من العلم، درس في الحوزة 50 سنة وتخصص في 10 علوم في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في التاريخ، في الحديث، في الرجال، في علوم أخرى كذا كذا. فعندما يرجع إلى نفسه ويرى كمالاته العلمية يشعر بلذة أو لا يشعر؟ يشعر بلذة وسعادة تغمره. لماذا؟ لأنه أدرك بأن هذه العلوم وهذه وذاته ملأ بتلك العلوم والكمالات العلمية، فيشعر بحالة من الالتذاذ والسعادة. واضحة النقطة أخواني؟ واضحة؟ وعلى هذا الأساس الحق سبحانه سبحانه وتعالى ماذا بعد؟ إذا أدرك كمالاته فهو أجل مدرك لأجل مدرك بأتم إدراك. إحنا ما نعني اللذة إلا بهذا فقط. هذا أشبه بهذه الرواية مثلا: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني الله محض الكمال محض، فأراد إبراز كمالاتي من خلال ماذا؟ من خلال إيجاد الموجودات، من خلال إيجاد الإنسان الكامل الذي يكون مجمع للكمالات الإلهية، مرآة عاكسة للكمالات الإلهية. واضح هذا التقريب؟ إذن إذا كان المقصود هو هذا المعنى، يقول الحكماء، يقول جملة من المتكلمين أن هذا الكلام تام ولا إشكال فيه. هذا هو تمام الكلام. النقطة الأخرى، المتكلمون قالوا أصلا ننفي عن الله مطلقا اللذة سواء حسية أو عقلية، وذلك لسببين: إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، فلا يعتقدون باللذات العقلية، فاللذات بين محصورة من الحسية. أكو مبنى موجود عن جملة متكلمين أن حتى لذائذ الجنة لذائذ حسية محضة، ما في لذائذ عقلية، ما في لذائذ معنوية. توجد توجهات على كل عارف فهم النص الديني. هذا إما أو لا، لأنه ما ورد في الشرع بأن الله ملتذ من أسمائه يا ملتذ، يا ملتذ بذاتك مثلا، ما ورد. وكما يقولون في البحث الفقهي أن أسماء لا توقفية بهذا المعنى، لا بالمعنى العرفاني، العرفاء عندهم معنى آخر توقفية الأسماء في محله، لكن هنا ماذا يقولون؟ بأن أسماء لا توقيفية، يعني لا، ليس من حقي أن أخترع أسماء وصفات لله من دون ماذا؟ من دون نظر الشارع المقدس، فلا بد أنظر إلى الشارع المقدس ماذا يقول. ما نمتسين أخواني؟ أحسنتم. الله قال إنه مدركون، الله قال بأنه جميل، الله قال بأنه
حي
كذا، أسماءه صفاته الواردة الكثيرة هي طبعا غير متناهية، لكن ما من حق أنني أخترع لله ماذا؟ أسماء. بهذين الدليلين تقريبا، بهذين التوجيهين، الكثير من المتكلمين نفوا ماذا؟ اللذة العقلية. واضح المطلب الآن؟ قال: أقول الألم واللذة أمران وجدانيان، أمر ما يجده الإنسان في نفسه واضح يعني، فلا يفتقراني، يعني هذان الأمر إلى تعريف. وقد يقال فيهما: اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو المنافي. فقلنا هذان الإدراكان أخواني ماذا يعني؟ هذا التعريفان تعريفان اسميان، شرح الاسم ليس إلا، لأنه ما يحتاج إلى تعريف. قال: وهما قد يكونان، يعني اللذة الألم، وهما قد يكونان حسيين وقد يكونان ماذا؟ عقليين. فإن الإدراك إذا كان حسيا فهما حسيان، وإلا فعقليان. واضح؟ إذا تقرر هذا فنقول أما الألام فهو مستحيل عليه إجمالا من العقل عن بحث العقل. الله لا يتألم، لماذا؟ إذ لا منافي له تعالى. ما توجد قوة تنافي الله وتزعجه وتخليه يتألم. لاحظ. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، يعني هم منفية. لماذا هذا التعليل؟ لأنها اللذة الحسية من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى، وإلا لكان جسما. إذا تقول لا والله يلتاذ حسيا كذا، هذا يعني له مزاج، والمزاج من توابع جسم، يعني صار جسما والعياذ بالله. وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، وصاحب الياقوت منا، منا يعني من المتكلمين، من أثمانا، من جماعتنا.
متكلمين
يعني متكلمين إمامية النبختي، متكلمين القدماء بعد، يعني في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، هم في الغيبة الصغرى ظاهرا، هم أو بعد الغيبة الصغرى، على كل من العلماء الكبار يعني صاحب الياقوت. أنا عندي هذا الكتاب شرح صاحب الياقوت، ظهرا شرحنا العلامة الحلي كذلك، إذا كله في شرح الياقوت، هذا للعلامة الحلي شرح الياقوت، هذا نفس كتاب الياقوت، هو ظهر كتيب، أنا عندي قديم يعني قاري قديم جدا، يذكر أبحاث كلامية جميلة يعني. قال وصاحب الياقوت منا يعني متكلمين، قال ما هو التعريف؟ لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به، الله متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، هذه مقدمة الأخرى. ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله، ما هي النتيجة؟ هذه مقدمتين، ما هي النتيجة؟ فيكون الواجب أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، بل وعلمه حضوري بعد، مو صورة الجمال والكمال، بل عين الجمال والكمال منكشف له. ولا نعني باللذة إلا ذلك، واضح. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول، يعني قالوا مطلقا، يعني أطلقوا القول بنفي اللذة لوجهين، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، أو ثانيا أو لعدم ورود ذلك في الشرع، فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفيات لا يجوز لغيره التهجم والتلهج، يعني بكيفك تجيب لله أسماء، لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن من، وإن كان هذا أمر واقع. مثلا أنت مثلا عالم عندك، مثلا أستاذك عالم كبير وكذا ومتبحر في كذا علم وكذا، أنت جيت تريد تمدح بالأسماء المعروفة، تقول له يا عالم يا فاضل يا جليل، لاحظ، ما أجيب لك أسماء قد يكون فيها إساءة أدب وإن كانت واقعية، ما تقول له يا نائم يا ناكح، وفعلا ينام ما ينكح، يا آكل يا شارب، هذه أوصافه ليست بأوصافه، هم أوصافه ولكن ليس من الأدب، ماذا تقول له هكذا؟ صحيحة واقعية هذه، ولكنه ليس من الأدب. لاحظ، يا ماشي يا راكض يا بائع، يا لا لا لا، الأوصاف ومن هنا نحن قد يكون مثلا الله سبحانه وتعالى ورد ويقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارع، أنتم كذا كذا، يعني هاد تقول يا زارعوا، لا ما وارد، وإن كان واقعا هو الله هو المفيد على كل شيء، المفيد لكل شيء. مسألة التأدب مع الله سبحانه وتعالى هكذا يا رب. قال وأما المتكلمون كذا، نعم، أو لعدم ورود ذلك إن في الشرع، فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفية لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان ذلك جائزا في نظر العقل، هذا اللي قلنا، لأنه ممكن عقلا نصفه بأنه يا ملتذ، لأنه ملتذ بماذا؟ بذاته، ناظرا إلى كمالات ذاته بالعلم الحضوري، لكن مع ذلك وإن كان جائز عقلا إلا نتوقف ماذا؟ من جهة الشرع والأدب، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. ممكن صحيح، ممكن زارع أقول لله زارع لأنه ما فيها إشكال شرعي دي. أما عليك ما فيها إشكال عقلي، لكن قد يكون من جهة شرعية أنه لا ما نعلم، ما علم كل الحيثيات ولا كل الجهات، أمنع من هذه الجهة. قال ارجع للمثل، قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج، ماذا أخواني؟ عليه تعالى.
شيخنا هذه العبارة اللي قالها إذ لا منافية له تعالى يقصد يعني أنه لا يوجد أحد في قبال الله عز وجل،
يعني ماكو أحد، ماكو قوة نافية. يعني أنت مثلا في من يناددك ويؤذيك ويزعجك، هو الله ما موجود لهذا المعنى لكي يزعجه. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الآخر مسألة الاتحاد، مسألة مهمة، وهي يعني واقعا إن صح التعبير احنا هناك في البحث السابق نسينا الحلول، تعلمون الحلول والاتحاد من الإلحاد، هذه العبارة المعروفة. في البحث السابق بالأمس طبعا في ذكر المتصوفة وغيرهم نسينا ماذا معنى الحلول، حيث قلنا أما أن الحلول نتصور الذي يحل فيكون الحال تبعا للحال فيه، فيستلزم أن الله تابع لذاك فمفتقر إليه، وهذا بعض. وإلا إذا يوجد معنى آخر فهذا لا نتعقله، وهذه بحث الحلول. هنا يتحدث عن من؟ بحث الاتحاد. هنا يقول الاتحاد لو جئنا له معنيان، معنى مجازي ومعنى ماذا؟ حقيقي. المجازي إخواني هو تعريفه أو تحديده، قال بأنه صيرورة شيء شيئا آخر بالكون والفساد. الكون والفساد طبعا اصطلاح فلسفي، مقصود به يعني ذهاب صورة ومجيء صورة أخرى، كون فساد بهذا المعنى. يعني مثلا الآن صار الماء هواء، عندنا صورتان، صورة المائية والصورة الهوائية. يقولون حدث كون وفساد. كيف يعني كون وفساد؟ يعني فسدت الصورة المائية، فسدت انتهت، يعني الفساد بمعنى الانتهاء، يعني الذهاب، مو الفساد الأخلاقي. الكون وفساد، هنا عندنا صورتان، صورة ماذا؟ مائية وصورة هوائية. فسدت الصورة المائية وجاءت الصورة هذا يقول الكون وفساد. يقول تارة إذا مقصودكم هذا المعنى، هذا معنى مجازي للكون للاتحاد، بأنه يصير شيء، يكون شيء شيئا آخر، إما بإضافة شيء أو بغير إضافة شيء. إضافة شيء من غير إضافة، صار الماء هواء كما قلنا، أو صار الهواء ماء، هذا هم كون وفساد. فسدت تلك الصورة وجاءت تلك الصورة، هذا هم اتحاد، اتحاد مجازي. وتارة لا، تقول صار التراب طينان، يعني أضفت شيء وهو الماء. تراب عندك، تراب صورة ترابية، أضفت عليه ماء، ماذا صورة؟ الصورة الطينية. هذا هم اتحاد، يعني محت الصورة الترابية وصارت عندنا صورة ماذا؟ طينية. طينية. واضح. إذن هذا نوع من الاتحاد، لكن سموه اتحاد ماذا؟ مجازي، ليس اتحاد حقيقي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني معنى الاتحاد الحقيقي لا، هو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا، يعني شيئين بما هما شيئين. لاحظ القيود، شيء هما شيئان بما هما شيئان صارا شيئا واحدا موجودا. يعني هذا الشيء موجود وهذا الشيء موجود، يتحدان مع أن هذا موجود وهذا موجود، يكونون ماذا؟ شيئا واحدا موجودا. هذا الاتحاد، هذا مسمى الاتحاد الحقيقي. هذا الاتحاد الحقيقي ممكن عقلا أو ليس بممكن عقلا، هذا ما بحثه المصنف. يقول الاتحاد الحقيقي مولانا مستحيل، أصلا في ذاته مستحيل. فإذا كان في ذاته مستحيل فلا تأتي النوبة أنه وقع أو لم يقع. تعلمون بأن مسألة الوقوع أو عدم الوقوع، أن هذا الشيء وقع أو ليس بواقع، هذا فرع ماذا إخواني؟ فرع أنه في ذاته ممكن أو لا. عندنا مرتبتان في البحث. أي قضية تأتيك في ذهنك لابد أولا تبحثها أنها ممكنة عقلا أو لا. بعد ذلك إذا ثبت أنها ممكنة عقلا تبحث عن الوقوع وقعت أو لا. ومن هنا يقع في البعض عنده يقع الخلط بين هذين المقامين للأسف. فأنت أي قضية مثلا الله سبحانه وتعالى جسم، أنت قبل أن تبحث أنه وقع أو لا أو لم يقع بحث ماذا في ذاته، هل القضية ممكنة عقلا أو لا. قامت الأدلة العقلية فضلا عن النقلية على أبطال واستعادة أن يكون الله جسم. بعد ما أتي بالمرحلة الثانية والله يده طويلة يده عريضة وجهه كذا رجله كذا، هذا كل الأبحاث فرعوا ماذا؟ فرعوا أنه ما مستحيل ذاته فيمكن أن يكون ماذا؟ واقع. عندنا كثير من القضايا عندنا نحن الآن، أنا أذهب إلى المدرسة مثلا، أذهب إلى المدرسة يوميا للدراسة، ذاك اليوم قالوا لي بأن المدرسة أقلقت تماما، غدا تعطيل مطلق، خلاص تعطيل مطلق، بعد ما يحتاج أنا أبني ويك تطورات معينة إنه والله هذا اليوم سوف أدخل إلى القاعة المعينة، سوف ألتقي بالأستاذ، سوف أقول لأستاذي كذا، سوف أقول للتلميذ كذا. يقول إيش فيك أنت، هذا كل الكلام فرع أن تكون المدرسة مفتوحة، والحال إلى المدرسة ماذا؟ مغلقة. ما له معنى هالكلام كله؟ تقريب للفكرة. إذا إخوان التزم أنه هذه نقطة منهجية، أي قضية ترسي ذهنك لابد تبحث في إمكانها الذاتي أو لا. إن ثبت أنها ممكنة ذات أنها توجد استحالة عقلية لا يوجد محذور عقلي، ابحث عنها واقعة أو وقد تقع وقد لا تقع. نفس الكلام هنا أخوان، هذا في المنهج نفس الكلام أخواني هنا، هذه النقطة أنه أنا أبحث القضية ماذا هذه الآن الاتحاد الحقيقي ممكن في ذاته أو لا أو ليس بممكن. فإذا ثبت أنه غير ممكن يعني مستحيل في ذاته، بعد لا تأتي النوبة الله اتحد مع فلان ولا ما اتحد، فلان اتحد مع الله أو غير، فهو باطل عقلا. فكل ما يذكر هذا كلام ماذا بعد؟ باطل. نعم لو ثبت مثلا جدلا ها أن الله معذر أن الاتحاد أمر ممكن، بعد ذلك هو شلون يتحد مع فلان؟ بعدين البحث آخر. الآن المصنف في صدد ماذا؟ في صدد المرتبة الأولى، سيقوم بيذكر أدلة على أنه أو يذكر دليل على أن الاتحاد أمر ماذا؟ مستحيل في ذاته. فإذا استحال في ذاته بعد كل ما ذكر من هذا الكلام اللي ما له معنى، اتحد مع عيسى، اتحد مع النصير، اتحد مع الإمام علي، اتحد مع العرفاء، كل كلام غير تام لاستحالته العقلية. ما هو الوجه الذي ذكره المصنف؟ قال تعالوا معي، الاستحالة من هذا، يقول الآن ماذا قلتم أنتم في تعريف الاستحالة الحقيقي؟ قلتم أمران وجوديان يتحدان بما هما أمران وجوديان ويكونان وجودا واحد بما أنهما شيئين وجودين. لاحظوا إياه، يقول هذا الكلام غير تام. الآن لماذا؟ يقول إن المتحدين بعد اتحادهما إما يبقى موجودين أو لا. الآن هذا المتحدين اتحدا، إما أن يبقى اثنين أو لا. إن بقي اثنان ليس متحدين، هذا له وجود مستقل، هذا صار انضمام، هذا ما صار اتحاد. لا، هذا صار انضمام ولم يكن ماذا اتحاد، فهما إذن اثنان وليس بواحد. تقول لا، عدم وصار أمر ثالث. هو بعد العدم لا يؤدي إلى وجود، إن عدم هذا وإن عدم هذا يؤدي إلى وجود ثالث. العدم ليس بشيء لكي يعطي غيره ماذا الوجود، فصار الثالث غيرهما وليس هما. ما دي واضح هذا المطلب؟ تقول لا، يعدم أحدهما ويبقى الآخر. قل لا اتحاد، لأنه إذا عدم أحدهما يبقى الآخر، يجد اتحاد مع المعدوم، الاتحاد مع الموجود ليس مع المعدوم. إذن هالصور الثلاثة كلها تكشف لنا أن الاتحاد ممكن في ذاته أو غير ممكن في ذاته. الاتحاد أمر غير ممكن في ذاته، فإن ثبت أن الاتحاد غير ممكن في ذاته يؤدي بنا القول إلى ماذا أخواني؟ إلى أنه بعد أحسن، إلى أنه مستحيل عقلا، ومضافا إلى أنه بعد لا تأتي النوبة إلى أن نقول والله كيف أنه اتحد مع عيسى ولا اتحد مع الإمام علي سلام الله عليهما أو اتحد مع العرفاء أو شيء من هذا القصة، كل كلام غير صحيح، لأن المسألة من أساسها منتفية ماذا؟ عقلا. واضح العبارة أخواني هذا المطلب؟ إذن إلى هنا بعد أن اتضح عندنا معنى الاتحاد المجازي ومعنى الاتحاد الحقيقي، بلا أشكال الاتحاد المجازي هذا اتحاد مجازي معناه ليس حقيقي، فهو غير داخل في بحثنا أصلا. وهذا منتفي بلا أشكال بعد. الاتحاد الحقيقي هم مستحيل في ذاته كما قلنا، فإذا قال النصارى أنه اتحد بالمسيح قالوا لاهوتية الباري اتحدت مع ناسوتية عيسى. اللاهوتي يعني الوجود المجرد، وجود الله المجرد اتحد مع مادية عيسى، الناسوت يعني المادة. تسمع عالم اللاهوت وعالم الناسوت، اللاهوت يعني عالم المجردات والناسوت عالم الماديات، هذه اصطلاحات على كل حال، مثل عالم الملك وعالم الملكوت. الملك هذا عالم المادة، والملكوت عالم العالم الغيبي إن صح التعبير، عالم المجردات هذا كله. قال أقول الاتحاد يقال على معنيين، مجازي ماذا وحقيقي. أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد، إما من غير إضافة شيء آخر كقولهم صار الماء هواء وصار الهواء ماء هذا، أو مع إضافة شيء آخر كما يقال صار التراب طينا بنضياف الماء إليه. هذا الاتحاد ماذا؟ الاتحاد المجازي، هذا ما نشغل فيه. وأما الاتحاد الحقيقي، لاحظ تعريفه، فهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا، شيئين موجودين يصير ماذا؟ وجود واحد. لاحظ شيئين موجودين يعني بما هما وجودين يصيرون واحد، وهذا مستحيل في ذاته، يعني ما فردته واحد ليس واحد، هم مؤدى الاجتماع نقيضين، لأن أكثر المحالات ترجع بالأخرة بتعبيرهم إلى أين؟ إلى اجتماع النقيضين واقعا، يقولون هو أساس العقل النظري، يعني أهم مسألة أو مسألة ركن في المسألة الركنية إن صح التعبير الأساسية في العقل النظري، هذا كما يقولون في العقل العملي حسن العدل وقبح الظن، في العقل العملي على كل حال. إذا تقرر هذا فاعلم أن الأول، من هو الأول؟ المجازي، مستحيل عليه قطعا استحالة الكون والفساد عليه، يعني الله ما يتقلل من صورة إلى صورة والعياذ بالله، صار كذا وصار كذا وبإضافة وغير إضافة، هذا كلام لا معنى له. وأما الثاني، كلامنا في الثاني، وأما الثاني فقد قال بعض النصارى إنه اتحد بالمسيح، بعض النصارى ليس مطلق النصارى، إنه يعني الحق سبحانه وتعالى اتحد بالمسيح، فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى عليه السلام، يعني الوجود المجرد اتحد مع الوجود المادي. وقالت النصيرية فئة تعتقد أنه اتحد يعني الحق بعلي عليه السلام. وقال المتصوفة، يعني المتصوفة الباطل أهل الباطل، المتصوفة الخاطئة أهل المتصوفة الصحيحة، وقال المتصوفة إنه اتحد بالعارفين. الآن
المسلمين أو من غير المسلمين،
أعم تصوف أعم من مسلم أو غير مسلم، تصوف أعم
هو مذهب الصوفية ولا غير الأشياء ثانية.
الصوفية تيار موجود في كل المذاهب أو كل الأديان، تصوف أنا أشرت له قبل في البحث الأمس تقريبا قلنا المتصوف تيار يعتقد بأن تصفية الباطن وهذا قد يكون في المسيح يصير في المسلمين في كذا، لكن تارة عن طريق الضوابط الشرعية وهذا تصوف حسن صحيح الصوفي حقيقي أصلا، الصوفي الحقيقي هو الشيعي الحقيقي بتعبير السيد حيدر الأمني الله يرحمه العلماء وعرفان يقول الصوفي الحقيقي والشيعي الحقيقي، لكن بأي معنى الصوفي يعني نحن الذي سلك البرامج الشرعية بدقة، إحنا نهذب نفسه وصفى نفسه من خلال الشريعة ما من خلال أمور أخرى. عندنا متصوفة لا، هؤلاء أخذوا هذا اللفظ ولكن لو ليس حقيقة التصوف إن صح تبي هذا المعنى صفوا كذا من خلال ضوابط غير شرعية، صار عندهم خلل، صار عندهم ماذا، صار عندهم ماذا أخواني، صار عندهم شحطحات، صار عندهم اشتباهات، صار عندهم كذا والعياذ بالله. منها أنه يقولون والله الله استعد مع فلان العارف، استعد مع فلان العارف، فمن رآه رأى الله سبحانه وتعالى بس والعياذ بالله، هكذا الشطحات موجودة على كل حال. واضح هذه النقطة. قال وقال المتصوفة أنه اتحدى بالعارفين فإن عنوا غير ما ذكرناه، إذا هذا اللي احنا عرفناه مساعة قبل قليل الاتحاد الحقيقي يعني خوب، إذا معدهم معنى آخر فلا بد من تصوره ماذا أولا ثم يحكم عليه، وإن عنوا ما ذكرناه فهو باطل قطعا. لماذا؟ لأن الاتحاد مستحيل إن في نفسي وليس بممكن، هذا هو الكاصن، الاتحاد مستحيل في نفسه، لاحظ الاتحاد مستحيل إن في نفسه، فكيف يكون لغيره؟ فيستحيل إثباته لغيره، أما استحالته فهو الآن هذا الدليل على استحالته، أما استحالته ساعة الاتحاد الحقيقي فهو أن المتحدين بعد اتحادهما إن بقيا موجودين فلا اتحاد، لأنهما اثنان، لأنهم اثنان لا واحد، أي انضمام أحسن، وإن عدما معا فلا اتحاد، بل وجود ثالث غيرهما، وإن عدم أحدهما وبقي الآخر فلا اتحاد أيضا، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود، عدم يصير اتفاق موضوع هذا تمام الكلام. منه أرجع لم قال قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب. واضح أخوان هذا البحث إلى هنا بعد بحمد الله تحصل عندنا هذه المسألة، وهي هذه يعني تمام المسألة الثاني عندما قال الثانية أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحواس، فيكون حاله وهو حال. من هنا قال ولا يجوز، كله تبع ولا يجوز أن يكون في محل الحق يعني وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها، ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى، ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب. بحمد الله المسألة الثانية بعد ماذا بما يمكن أن يقال فيها إن شاء الله تكون ماذا واضحة، يأتي إن شاء الله بعد الوقت خلاص متعبنا، يأتي إن شاء الله الحديث في الصفة الثالثة أنه تعالى سيحل الحوار. هذا البحث الآتي إن شاء الله بحث من أبحاث المهمة اللي راح يميز فيها بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، هذا بحث المهم اللي احنا ميزناه وين فيما سبق، هو ذكر المصنف هنا وإن شاء الله تأتي المسألة الرابعة والخامسة وبقية المسائل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.